كده اخوانا
ماشي.
ايوه على خير.
والمجرى اخوانا ولا جدنا قدامنا في ذلك المقدمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال شيخنا العلامة الشيخ عبيد الجابي رحمه حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه تعليقات مختصرة على رسالة نافعة التي هي بعنوان 6 أصول عظيمة عظيمة مفيدة لمجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سميتها تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من السنة من 6 الأصول العظيمة. وكانت تلك التعليقات والفوائد قد تم إلقاؤها على الطلاب في مسجد الجابر بالمدينة، ثم بعد ذلك ألح علينا بعض الإخوة أن نأمر بعض تلامذتنا بتفريغ تلك الدروس من الأشرطة ومن ثم عرضها علينا تمهيدا لنشرها، فأجبناه إلى طلبه وأمرنا بعض الطلاب بالاستماع للأشرطة التي حوت شرحنا لتلك الأصول وتفريغها. وبعد أن تم ذلك قمت باستعراض المفرغ وأجريت عليه تعديلا، وقد شمل هذا التعديل حذف ما لا يحتاج إليه وإضافة ما هو أفضل منه. ولعلك أيها القارئ الكريم تدرك من خلال العنوان أن هذا البحث لم يكن شرحا مفصلا لما احتوته تلك الرسالة، ونحن عازمون إن شاء الله في الطبعات القادمة على شرح تلك الأصول بالتفصيل، والله نسأل أن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية وحامي حمى الملة الحنيفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قوله رحمه الله ستة أصول عظيمة. قال الشارح حفظه الله تعالى: أقول الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالمراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال الحكمة وقدرة الله عز وجل وكمال هديه وتشريعه. هذه الستة القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، وسيظهر أن هذا الاستنباط واضح لا غرابة فيه ولا تكلف. فالأصل الأول هو إخلاص الدين لله.
حسبك إلى هنا. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أدعو قراءنا والمستمعين إلى حذف كلمة علامة، فإنها والله يشهد والملائكة ومن حضر أنها كبيرة في حقنا فلا نستحقها. ثم ثانيا، أقدم لأبنائي وبناتي من طلاب العلم وطالباته أمورا عامة بين يدي هذه الرسالة، وقد عرفتم منشأ الشرح لها، وأنها ليست شاملة، يعني ليست مفصلة فيما يجب بيانه. فأقول أولا معنى كلمة سلفية. السلفية في اللغة نسبة إلى السلف، والسالف الماضي، يقال سلف إذا مضى، إلا ما قد سلف يعني ما مضى من الأمر، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى من حاله قبل الربا، وهي عامة. والمفرد سلفي. ما السلفية في الشرع؟ فهي كل ما مضى، اسم لكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وهم أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، القرون الثلاثة، وسلك سبيلهم منهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التي يتبعها جمهور المسلمين، والأوزاعي والليث بن سعد والحمادين والسفيانين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأصحاب الكتب الستة الجامعة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، محمد بن إسحاق المعروف بإمام الأئمة في عصره. هؤلاء هم أئمة السلفية، وسموا
بأمة السلفية لأنهم الدعاة إليها. ثانيا السلفية أهلها هم خالصة المسلمين، فالمسلمون قسمان، سني وهذا هو السلفي، ومبتدع وهذا خارج. ولسنا مفصلين الآن أحكام البدعة وأقسامها، لا يتسع المقام الآن. ثالثا شرعية الانتساب إلى السلفية، إذا كان كثير من الناس في هذا العصر تضيق صدورهم حرجا وتتقطع قلوبهم كمدا وتتفطر أكبادهم حينما يسمعون كلمة سلفي أو سلفية، فإني أقول لهم أولا دل على هذه النسبة وشرعيتها النص والإجماع. فمن النص قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. ومن هذا أخذ العلماء فيعبرون ما درج عليه السلف، مشى عليه السلف. وأما الإجماع فقد حكاه إمام جهبل من أئمة الدعوة السلفية، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ قال في الجزء الرابع وفي الصفحة 49 منه بعد 100، الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، في الجزء في الصفحة 49 بعد 100 منه ما نص لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال سلفي، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر العبارة. وقد حددت لكم مصدرا. وبهذا تعلمون أيها الطلاب والطالبات أنه لا يتحرج من هذه النسبة ويضيق عطنه بها إلا رجلان، وهم: الأول الحزبي المقيت الذي استحكمت في قلبه البدعة فأصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، والمنكر معروفا والمعروف منكرا، والبدعة سنة والسنة بدعة، فلا غرابة أن يسلك هذا المسلك، لأنه وإن كان من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا ويشهد الصلوات الخمس معنا، لكنه نشئ على البدعة وبغض أهل السنة، فتنكر. الثاني جاهل ليس عنده فرقة. وثمة رجل ثالث وإن كان عالما من أهل العلم لكنه لم يقف على حكاية الإجماع، لم يقف على الأدلة. فحق الأول علينا نصحه إن كان يقبل النصح، ونرد أقواله الباطلة، رد أقواله الباطلة ونصحه إن كان يقبل النصح، وإلا فنرفع أيدينا عنه، ليس منا ولسنا منه، ما عندنا مجاملة ولا مداهنة. وحق الثاني تعليمه وبيان الحق له، فإن قبل كان بها، وإلا ألحقناه بسابقه ولا كرمه. وحق الثالث علينا أن لا نتابعه في زلته، ونحفظ كرامته ونصونها، ونحفظ كرامته ونصونها، ونجله ونحترمه ولا نتابعه على زلته. الأمر الثالث، اعلموا يا بني ويا بنات أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر، فلم يكن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأخوه الإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع مؤسسين للسلفية بنفسه، ولم يؤسسها شيخ الإسلام ابن القيم، ولا شيخه ابن تيمية، ولم يؤسسها أتباع التابعين، ولا التابعون، ولا الصحابة، بل ولا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين مؤسسا للسلفية. فهي من عند من؟ أجيبوا، هي من عند الله، والنبيون مبعوثون بها لأن خالص الدين، وأصحابهم وأتباعهم مجددون لها، مجددون لها، دعاة إليها ومجددون لها. ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهم دعاة إلى هذه السلفية، ومنهم المجدد. وقد جدد الدعوة السلفية أربعة حتى الآن، وإن شئت فقل أطوار التجديد للدعوة السلفية أربعة. الأول في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك أنه صدع بالحق حين امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وبين أن ذلك كفر وضلال. وله موقف آخر، وقف رحمه الله موقفان، وقف رحمه الله موقفين عظيمين في هذه الفتنة. الموقف الأول الصدع بالحق، وبيان أن هذا القول كفر. والموقف الثاني تهدئة الناس وثنيهم عن الخروج على الخليفة، مع أنه يدعو له ويدعوه أمير المؤمنين، ويحرض المسلمين على عدم الخروج عليه، لأن الخليفة هو المأمون ابن هارون الرشيد لبس عليه من قبل المعتزلة والجهمية، فأصبح لا يعرف شيئا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: الله الله في دماء المسلمين، اتقوا الله احقنوا دماء المسلمين. والفقهاء يقول: يا أبا عبد الله ألا ترى؟ يريدون أن يستشيروه في الخروج على الخليفة، لأن الخليفة قال كلمة الكفر ونافح عن الكفر وامتحن الناس على الكفر، ومع هذا لم يكفره الإمام أحمد رحمه الله. فأين المكفرون جزافا بلا حوالة من هذا الموقف. التجديد الثاني في عهد الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، فإنه كان ينافح ويجالد وينشر السنة ويذب عنها ويقمع البدع والمحدثات، فمات في السجن لقاء ذلك من جراء ذلك. ولكن هذان التجديدان ليس لهما دولة تحميهما. التجديد الثالث هو تجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد نقره على هذا التجديد الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله، فعهدهما رحمة الله عليهما هو التجديد الثالث. والتجديد الرابع في عهد الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن قيصر بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمة الله عليه، فإن عهده ومن معه من أئمة الدعوة هو التجديد الرابع بلا منازع. وتمة خاتمة، فعرفتم أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر خلاف الجماعات الدعوية الحديثة، إخوانية أو تبليغية أو سرية قطبية أو غيرها، هذه أسسها البشر، فهي تقوم على أفكارهم وما يؤصلونه لأتباعهم ويقعدونه من قواعد أما السلفية فمستندها يا بني ويا بناتي النص والإجماع، ليس لها مستند في الحكم على أقوال الناس وأعمالهم إلا ميزانان اثنان، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع. فمن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان، ومن وافق نصا أو إجماعا قبل منه. هذه لمحة عن السلفية فرأيت أن أقدمها، وسيتبع إن شاء الله أصول وقواعد أخرى في هذا الدرس بحول الله وقوته. والآن إلى الرسالة. خلص لحظة، هنا تعديل، عدلوا، خذوها قاعدة، عدلوا وفق ما تسمعون. جرى تعديل على بعض كلامنا. أعد. الشرك، لا، الشرك الظاهر، حذفنا شرك المحبة منه، من الشرك الظاهر. نعم.
فهذا هو الشرك الظاهر. والشرك الباطن الوهم، لما شرك المحبة والإله، وهو الشرك الأكبر إذا كان يعتبر.
لحظة، عدلتم؟ عدل، أعد للتعديل.
والشرك الباطن الوهم، لما شرك المحبة والإله.
قف قليلا، عدلوا عندكم، عدلنا يا طالبات. نعم، طيب تابع.
وشرك الباطن انواع، منها شرك المحبه والرياء، وهو الشرك الاصغر الا كان يحتويها.
والمعنى ان الشرك، ان الرياء قسمان، منه ما هو اصغر ومنه ما هو الاكبر. فالاكبر إذا لم يرد العبد بعمله إلا الدنيا ولم يرد الله ولا الدار الآخرة، هذا شرك أكبر لكنه باطل لا يعلمه إلا الله، وهو محبط للعمل. نعم. تفوق ماذا؟ نعم.
وسيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله تعالى. قولهم إخلاص الدين يريد الدين الإسلام. إخلاص الدين الإسلام المراد بإخلاص إخلاص الله وحده للعباد. وهذا هو الفرق بين النصوص من سنة نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اتفق ذلك المسلم من أولهم إلى آخرهم على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. فلو كان في النصوص دع قومها الى عباده الله هكذا يقول ما شرع الله الخصوم والمضاد والمضاد والعداوه، لكن ثمره الله والمضاد والعداوه والنصوص يدعو الى عباده الله وحده. ونحن نعلم ان الله يهتم بعبادات بصيام وحج ومضاد.
لكن هذه العبادات لم يقبلها الله منهم. كانت قريش تصوم عاشورا، وكانوا يحجون، وكانوا يكرمون الجار، لا وكانوا لهم نذور لله، ولكن وكانوا يعتقون، لكن هذه العبادات ما قبلها الله منهم. لماذا؟ لأنهم مشركون. وبهذا يعلم أن من يدعو أصحاب القبور ويقرب لهم القرابين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإن كان صواما قواما كريما سخيا يحج ويعتبر طول عمره لا يقبل الله منه عبادته ما دام مشركا بالله. يقول والأدلة على هذا ستأتي إن شاء الله بعد. نعم.
الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من القرآن، وسنذكر أمثلة من الكتاب الكريم على ما بيناه من اتفاق كلمة الرسل على الدعوة إلى عبادة الله الخالصة. فأولا قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالذي اتفقت عليه كلمة الرسل هنا الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، وهذه صيغة عموم. ثانيا قص الله عز وجل علينا في محكم كتابه بأن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا ما عرفناه على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، فماذا عن محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه؟ وللجواب على هذا السؤال نأخذ آيتين من سورة البقرة. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبما بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآيات؟ بدأها بأمر الناس بعبادة الله، هذا أولا. ثانيا ذكر نعمه المستوجبة عبادته وحده، ومنها نعمة الخلق وهو الإيجاد من العدم وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات بذلكم الماء وجعل الأرض فراشا والسماء بناء. وفي الآية الثانية ختام فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند وهو الشبيه والمثيل، فالقوم يعلمون أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وحده، فكان لزاما عليهم أن يفردوه بالعبادة، وهذا ما تعودناه من الله. يذكر نعمه ليقرر أنه هو المعبود وحده، يذكر ربوبيته ليلزم الناس بألوهيته. ولهذا من سمعتموه يقرر بأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل فهذا إما جاهل وإما ضال،
ما دعت الرسل قومها إلى توحيد الربوبية فيما نعلم، بل دعوا إلى توحيد الألوهية. ولنأخذ مثالا آخر، يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي آية أخرى: كله لله. قال ابن كثير: حتى لا تكون فتنة، أي شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل وحيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين لله، أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشيخ المستعدي: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله تعالى في سائر أعماله وأقواله. وقوله تعالى: ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي. انتهى كلامه. قال رابعا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآية قد دلت على أمرين: الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. الأمر الثاني أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله. وهكذا كل القرآن منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى توفاه وهو يقرر ألوهية الله عز وجل ووجوب إخلاص العبادة له. وفي هذا رد على من يقول إن الفترة المدنية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على بيان الأحكام الشرعية العملية، لأن الشرك كان في الفترة المكية، فبعض هذه الآيات مدني وبعضها مكي. الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من السنة، هذا من الكتاب الكريم. فماذا نجد من السنة على التحذير من الشرك ووجوب إخلاص العبادة وحده لله وحده؟ الحديث الأول ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤخذ على فقرائهم. فأول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لمبعوثه معاذ رضي الله عنه دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالحديث واضح الدلالة على أمرين: أولهما أن التوحيد هو رأس الأوامر ثم تتبعه بقية الشرائع وأعظمها الصلاة. ثانيا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على اكتمال ثلاثة أشياء وهي الشهادتين والصلاة والزكاة، لا تنفك واحدة منها عن أخواتها. الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم ماذا؟ قال أن تبقى ولدك خشية أن يطعم قحطك. قال ثم ماذا؟ قال أن تجعلني حديث ذلك. فأنزل الله تطبيقا لنبيه صلى الله عليه وسلم آيات من سورة الفرقان. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به فإن الشرك أعظم ما نهى الله عنه. هذا هو صريح الدلالة من لفظ الحديث. وفي الحديث لفتة أخرى وهي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الأوامر والنواهي، وفي هذا رد على الدعاة الذين يقولون يكفي أن تدعو الإنسان إلى الإيمان ثم تتركه هو لنفسه، إذا اكتمل إيمانه يترك المعاصي. هذا إما جهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضلال. الحديث الرابع حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور الحديثة. فلعله اتضح من خلال هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الواجب هو إخلاص الدين لله. قال حفظه الله
وأقول نستخلص من هذه الجمل ما يأتي. أولا ما قرره شيخ الإسلام المجدد الثالث للسلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله أن أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. كم جملة؟ أربع جمل. الأمر الثاني الإنذار من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. أربع كذلك: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك شدة نكير والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا هو أصل الإسلام وهذا هو أساسه. الأمر الثاني التربية الكاملة على جميع فرائض الدين وعلى كل ما أوجبه الله عز وجل على المكلفين من عبادة ومعاملة. فأنتم تلحظون هذا من النصوص: التوحيد وسائر فرائض الدين العملية، النهي عن عقوق الوالدين النهي عن شهادة الزور تربية كاملة. وبهذا يظهر لكم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو يقوم على التربية والتصفية. فالتربية تبصير الناس دين الله وتعليمهم إياه من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، هذه التربية. والتصفية إبعاد الناس عن كل رذيلة في العبادة وأرض الرذائل الشرك في السلوك سائر المعاصي في المعاملات كعقوق الوالدين. تربية كاملة، تصفية كاملة، تصفية كاملة. وبهذا يستبين لكم أن السلفية ليست مقصورة على العقيدة فقط، بل هي عقيدة صحيحة وسلوك مستقيم ومعاملة سليمة. هذه السلفية التي ندعو إليها على نهج من سلف من مشايخنا وأئمتنا وعلمائنا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم.
كان يقوم غير الله ثم المنظر على حتى يكون المنظر الى اخره. قال
لحظه اظن عندكم في الاصل ثم صار الامر الى مصدر التعليم
ثم المنظر على حتى يكون المنظر.
نعم عدلوا، لان هنا لما الشرطيه حذفت من كلام سقطت علينا والآن نحن نضيفها. نعم.
قال الشارح رحمه الله يعني أن الحراك هذه الأمة عند توحيد الشرك والظهور الصالحين
هو الحقيقة الانحراف في هذه الأمة وليست الأمة كلها منحرفة. أصلحوا، الانحراف في هذه الأمة وليست كل الأمة وللحمد منحرفة، لا، من منذ أسلمت خديجة وأبو بكر رضي الله عنهما على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم السابقون الأولون من المهاجر والأنصار لليوم، وهناك بقية باقية من حرفت. نعم، إذن يكون عبارة
يعني
أن الانحراف بآل التعريف أن الانحراف في هذه الأمة. نعم.
يعني أن الانحراف في هذه الأمة عن توحيد الشرك سبب الظهور الصالحين كما حدث قبل نوح عليه السلام، فإنه من تطور رجال الصالحين ومضى وتضاعف يقول له يا شيخ الله نصرا فظهوره يتأسف بهم ويكتم شهادتهم فكان الأمر على ذلك.
فلما نسي الحلم وهلك الصالحون عبدت هذه من دون الله عز وجل. وهذا دليل على أنه إذا قل الحلم وفشى الجهل
إذا قل
وهذا دليل على أنه إذا قل الحلم
لا
إذا قل الحلم
أيوة ليش خرق الثوب المسمارة. نعم أيوة.
وهذا دليل على أنه إذا قل الحلم وفشى الجهل كان الانشراف.
وأقول هنا يستبين لكم أن التوحيد هو الأصل، أن التوحيد هو الأصل، والشرك أمر ماذا؟ طارئ. فالأصل في المكلفين هو التوحيد. يدل لذلك وما أدري سيأتي أو لا لكن أعجله لكم، ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء. سمعتم؟ وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله. الحديث. فالشرك أمر طارئ، الوثنية طارئة على الناس. نعم، الأصل هو التوحيد. نعم.
ثالثا، في قول الشيخ إن الشيطان أظهر للناس الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. قال الشارح حفظه الله: معنى هذه الجملة أن الناس يرون إخلاص العبادة لله هو نقص في حق الصالحين، لأن القوم لما انحرفوا وغلوا في الأولياء والصالحين ورفعوهم حتى عبدوهم من دون الله، فإذا دعوا إلى الإخلاص يرون أن ذلك نقص في حق الصالحين، لذلك زين لهم الشيطان الشرك في صورة محبة الصالحين، يعني أحبوا الصالحين وأفرطوا في محبتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في بيان أثر الغلو في الصالحين، وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك بالشرك من باب الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم، كما قد وقع مثل ذلك من هذه الأمور، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم يوقعهم فيما هو أعظم من عبادتهم لهم من دون الله. انتهى كلامه رحمه الله.
انتهى الأصل الأول. وهذا تأكيد على ما أسلفناه من الإشارة إلى ما حدث لقوم نوح صلى الله عليه وسلم. أقول مضت 10 قرون بين نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام، بين آدم وابنه نوح عليهم الصلاة والسلام، ليس فيها إلا التوحيد. ثم حدث الشرك وقد عرفتم سببه. سببه هو خاطرة شيطانية. أولا صوروا صور أولئك الرجال، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قاصدين بذلك التأسي بهم وتذكر سيرتهم. وقد جاء في بعض الآثار أن الشيطان هو الذي أوحى لهم ذلك، قال انصبوا إلى قبلتكم تصاويرهم، صوروهم وانصبوا ذلك لقبلتكم حتى تتذكروا عبادتهم. فمضى الناس على التوحيد وما أرادوا إلا الذكر بهذه الصورة. ثم بعد ذلك حين ذهب الصالحون والموحدون وذهب العلماء ونسي العلم وفشى الجهل، أوحى الشيطان إليهم وحيا آخر. لماذا صور آباؤكم وأجدادكم صور القوم؟ ما صوروهم ليعبدوهم من دون الله، فعبدت من دون الله، وكانت النتيجة أن نوحا صلى الله عليه وسلم لبث في القوم كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله، وما أجابه إلا القليل، كما قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. 1000، انظروا، 950 سنة، قيل 8، يعني في كل 100 واحد 150 بدون شيء، ما أجابه واحد فيها، وقيل 80، معناه 80 كم نسبة إلى 950 سنة؟ في كل 10 سنين 1، 150 ما فيها أحد، وقيل 800، إذن 800 ب800 150 ما أجابه فيها أحد. هذه نتيجة الغلو وتجاوز حدود الله عز وجل. وبهذا يعلم أن فتنة العقوف على القبور وعبادة الله وعبادة الله عندها سبب في الشرك، لأن الناس ينسون، الصالحين يذهبون والموحدين يذهبون. فأولا كان الأمر بدعة، ثم بعد ذلك سيكون شركا بالله عز وجل. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. ولو أحب أن أحدثكم أكثر من مضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتيح ربع ساعة ساعة للأسئلة. هل عندكم أسئلة؟
أحسن الله لفضيلة شيخنا وأجزل الله له الأجر والمثوبة، ونستأذنه في قراءة بعض الأسئلة عليه.
تفضل.
هذا سائل يقول: أنا من جماعة الإخوان، وسمعت منكم حفظكم الله قولكم إن جماعة الإخوان من الفرق 72 الهالكة، فكيف يكون هذا شيخنا الفاضل ونحن نتبع السنة وأقوال الصحابة ونسير على أثر من سلف من الصحابة والتابعين، فما الدليل على ما ذهبتم إليه؟ أرجو منكم رجاء بيان ذلك علنا أن نتبع الهدى، وجزاكم الله خيرا.
الظاهر أن هذا السؤال سيستحوذ على الوقت، ولكن ما حيلتي يا أبنائي وبناتي إذا طال؟ أقول: هذا أنت من الطيبين الذين نشئوا على السنة وانضموا إلى الإخوان، جماعة الإخوان، مغررا بهم. أنت يبدو أنك على السنة، هذا أول. وثانيا، يظهر لي واضحا أنك لا تعرف هذه الجماعة ولا تعرف خباياها وقواعدها الضالة، وإنما تراءى لك أنها جماعة مسلمة داعي إلى الله، ونحن نقول جماعة مسلمة، لم نكفرهم ولم نكفر غيرهم من الجماعات الدعوية الحديثة. فإذا كان الأمر كذلك فخذ هذا السرد التاريخي العقدي المنهجي للجماعة. وأقول لك وللسامعين والسامعات: والله وبالله وتالله، ويشهد الله والملائكة والسامعون والسامعات، إني لم أتكلم في هذه الجماعة ولا غيرها إلا ببينات ووثائق عندنا خفيت عليك أنت وأمثالك، وإلا فالظن بك لو كنت تعلم ما نعلم ما قبلت غير السلفية. فأقول: هذه الجماعة جماعة أسسها حسن البنا المصري في بلده في منتصف القرن الماضي الميلادي، ولعله كذلك يوافق من آخر القرن الرابع عشر الهجري. أسسها زعما منه أنه سيخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم صار لها بعد فروع في سوريا والسودان فروع رسمية، ولها أتباع في كل مكان حتى في بلادنا السعودية لها أتباع ومنافحون. ومنظر في كل مكان. هذا السرد التاريخي للنشأة، وأظنها في بعض البلدان منحلة، حلتها الدول لأمر سياسي. وأما قاعدة الدعوة عند الجماعة فهي قاعدة المعذرة والتعاون، المعذرة والتعاون، وشرحها نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وسيأتي ضمن هذه الرسالة إن شاء الله نقد لهذه القاعدة. وهذه القاعدة طبقها حسن البنا بقوله وفعله، طبقها تطبيقا برهن به على أنها مفتاح باب الضلالات على مصراعيه، ودخول النحل الباطلة جنبا إلى جنب ما دون تمييز، وسواء كانت تلكم النحل الباطلة منتسبة للإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة له كاليهودية والنصرانية. وخذوا الأدلة من تطبيق قائد المجموعة والجماعة ومؤسسها حتى تعرفوا ضلال القاعدة وفجورها. وأقول قبل، هذه القاعدة هي قاعدة المنار أولا، وذلك فيما بلغنا أن أول من أطلقها هو السيد رشيد محمد رضا، أو محمد رشيد رضا، ثم بعد ذلك رفضها وتركها لما عرف ما ينطوي عليه إطلاقها من فتح أبواب الضلالة على أهل الإسلام. وهاكم الشواهد على ما قلت تطبيق إمام الجماعة ومؤسسها ومقعدها. أولا، لما أسس حسن البنا هذه الجماعة جعل في المجلس التأسيس أو الرئاسة كما يسمونه ثلاثة من النصارى. انظروا، جماعة تدعي الدعوة إلى الله يجعل ضمن المجلس الذي هو مجلس هذه الجماعة الذي تصدر عنه القرارات والتوصيات ثلاثة نصارى. ثانيا، أنشأ دورا أو دار التقريب بين الشيعة والسنة بمصر، وكان يتصل بكبار الرافضة في أيام الحج ويداهنهم ويداعبهم ويتلطف بهم ويقول ما بيننا وبينكم أمر بسيط كالمتعة يمكن حله. وقد كفر الأئمة الرافضة وأخرجوهم من الفرق الإسلامية، وكان يستجير كبار الرافضة ويفتح لهم مراكز الإخوان ويرحب بهم ويكرمهم. ومن الذين كان يستجيرهم واستجارهم نواب صفد صفوي، أظنه إيرانيا أو عراقيا لا أدري الآن، لكن هو من أئمة الشيعة الاثني عشرية وهي الرافضة ثالثا أطلق عبارة، وتلكم العبارة رواها عنه أحد خواصه إن لم يكن خاصته محمود، وهو محمود عبد الحليم، في كتابه الموسوم الإخوان أحداث صنعة التاريخ رؤية من الداخل، والعبارة هي: ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية، فالله أمرنا بمودتهم ومصافاتهم. سبحان الله العظيم، والله لا يقول هذه العبارة إلا ملحد في آية الله أو جاهل، وسواء كان هذا أو ذاك فكيف يتبع، سواء كان هذا أو ذاك. والله إن من خبر القرآن من المتوسطين عندنا، لا أقول من المبتدئين، يعلم أن العداوة بيننا وبين اليهود هي في دين الله وليست اقتصادية، وأظنه يرمز إلى الربا أو قولهم يد الله مغلولة. ومن سبقه إلى هذا التقعيد وهذا التأصيل؟ ليس في الإسلام عداوة اقتصادية وعداوة دينية، إما كفر وإما إسلام. ونظار الإخوان عليها إلى اليوم، عليها إلى اليوم. وقد نشرت جريدة الوطن السعودية، أقولها ولا أبالي، خبرا عن حوار مع عن حوار بين بعض المسلمين وبين مجلس الكنائس الأمريكية، تكلم فيه جماعة منهم التركي عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام للرابطة، وضمن من تكلم أحمد كمال أبو البجت. أتدرون ماذا قال؟ قال: لا ينبغي أن تكون القضايا العقدية سببا للتفريق بيننا. سبحان الله، يا مسلمون ويا مسلمات، ألم يقل ربكم الذي ليس لكم معبود سواه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله؟ وعندي منشور، عندي كلمة لمأمون الهضيبي، وهو أحد صناديد الإخوان، يقول ما معناه: نرحب بإخوان الأقباط، أو قال بالأقباط. النشر عندي في ملف، عندي ملفات بلينا بها بلوى، إن شاء الله أنتم ما تقتلونها، لكن نحن نحتاج لها. يقول: رحبوا بالأقباط أعضاء في الجماعة إذا لم يتنكروا لدينا أو دينا أو كلمة نحوها. رحب بالنصارى أعضاء في الجماعة. ومن قرأ كتب فتح يكد وفهم هويدي وغيرهم من النظار يجد فيها فوق ما قلنا، وأن هذه الجماعة هي جماعة ضالة فاسدة في العقيدة والمنهج، جماعة تلفيقية تلفق، جماعة مهادنة سياسية، لأن هدفها سياسي إقامة خلافة إسلامية. حسن البنا نفسه يذهب إلى القبوريين في محفل البدوي وغيره ويلقي فيهم كلمات رنانة يمجدهم ويثني عليهم إلى غير ذلك. وأبرق إلى حاخام يهودي يهنئه، أظن بعيد ميلاد. فانظروا، فلعلك عرفت نبذة وإذا اتسع الوقت وأتيتني في المدينة لعلي أكشف لك أكثر. لكن هذه عجالة الآن لك وللسامعين. فبان الصبح لذي عينيه وظهر أن هذه الجماعة سياسية. وقد عبر حسن البنا بهذا عن هذا بقوله حقيقة، انظروا المتناقضة، حقيقة صوفية، يعبر عن دعوتها هكذا، يقول حقيقة صوفية ودعوة سلفية وهيئة سياسية. سبحان الله، حقيقة صوفية، صوفية بدعة، ومن الصوفية ما هو كفر بواحد وخروج ملة الإسلام إلى ملة الكفر. وكان نفسه يزور القبور في عزبة النوام ويمكث ذلك، يمكث يوما كاملا. وكان في أيام المولد يقيم الحضرات الصوفية إلى غير ذلك من البلايا. سمعتم؟ هذه نبذة، هذا غيظ من فيض من ضلال الإخوان. فلعلك الآن تطلقهم طلاق المتلاعنين، مو طلاق البائن الذي يحل له نكاح زوجته بعد آخر، لا، يجب عليك أن تطلقها طلاق المتلاعنين وتتوب إلى الله منها، ولا تداهن في دين الله، وإلا كنت مبتدعا ضالا فاحذر، أبغي لنفسك النجاة. نعم. ليس عندنا منهج جديد، منهجنا هو منهج الله الذي جاءت به رسله عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية مدخل إلى ذلك. فيجب على الداعية أن يناظر أحوال الناس، فإن كان الناس ملاحدة شيوعيين دارية وأراد أن يجعلهم عبادة لله بدعوته، نعم يقرر توحيد الربوبية. وإن كان الناس من الذين يدينون دين الإسلام ولكن انحرفوا، فيجب عليهم أن يدعوهم من الألوهية، ولا مانع أن يجعل توحيد الربوبية مدخلا فقط، مدخلا، كما جعل الله لنا ذلك وساسنا به سبحانه وتعالى، صح التعبير، أقول كما عودنا الله عز وجل أن يذكر توحيد الربوبية لا للدعوة إليه ولكن لإلزام الناس بالألوهية. فلك أن تقول للقبور من خلقك؟ فسيقول الله. من أوجدك من عدم مثلا؟ سيقول الله. من الذي ينزل المطر من السماء؟ فيقول الله. فإذا قل اعبده لا تشرك به. نعم. أما الذين يؤلفون في توحيد الربوبية على أنه هو التوحيد وحده، فهؤلاء كما أسلفنا إما جهال وإما مبتدع ضلال. نعم. أقول يجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستشعر الندم والخوف من الله عز وجل. توبي إلى الله ويظهر إن شاء الله أنك تائبة لسؤالك هذا. ولا عليك إلا أن تصومي يوما ما كان ذلك اليوم، ولا كفارة عليك في أصح الأقوال. نعم.
السؤال الثاني،
كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق عن الولد بشاكين وعن الأنثى أو الجارية بشاك، قال تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. فالظاهر أن الأمر واسع، من السابع فما بعد احلق رأس طفلك، ولو قدمت قبل ذلك ما عليك من بأس. أقول أولا، الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف، يعني على النصوص. ولهذا قال علماء الإسلام الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، يعني المنع إلا بنص. ومن هنا يستبين لك وللسامعين والسامعات أنه يجب في الدعوة أمران ما دامت عبادة. الأول تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأقول ثانيا ما أشرت إليه في السؤال من تغير الناس هذا صحيح، لكن كيف يدعون؟ منهج الدعوة ثابت توقيفي، يدعون بالسنة. وبهذا يستبين لك أن صاحب هذا الصنيع إما جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعي ضال، بدعي ضال يحدث في دين الله ما ليس منه. وفي الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم رد معناه مردود، وما كان مردودا فكأنه لم يوجد. والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. وأنا أقول لك جدًا، اشرح حديث النزول مثلا شرحا جيدا، اشرح حديث الثلاثة أصحاب الغار شرحا جيدا، اشرح على سبيل المثال حديث الذي قتل 99 نفسا شرحا جيدا سنديا، فسوف يستجيب لك من علم الله فيه خيرا. وأقول لك ثالثا وهو خلاصة ما تقدم، كون العمل نافع ليس مسوغا لشرعيته، فهمتم؟ قد يكون العمل نافعا لكن ليس مسوغا لشرعيته، بل شرعية العمل إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنك أن قوما استقاموا على ما ذكرت من المشاهد الوعظية وهي تمثيلية، لكن أنت استقبحت كلمة تمثيلية لأنها تأنفها الأسماع وتيت بكلمة وعظية، ونحسن الظن بك ونقول هذا تصرف حسن في الصيغة، تغيير الصيغة تصرف حسن، لكن لا نقرك على أن هذا وعظ ناجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عبد أنه أتى برجل يمثل له أو يأتي بمغن يغني له بأخبار الجنة والنار أو يخوفه من الموت، فإن كثيرا من الناس اليوم مواعظهم تخويف بالموت، القبر والقبر والموت تنقطع الحياة، لكن ماذا بعد الموت؟ حتى النصراني يمكن يخوف بالموت، حتى النصراني لو خوفه قلت أنت تموت وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا تموت وتقبر وتصبح منقطعا عن الناس، يمكن يخاف ويبكي ويوزع ما ويقسم ماله على أهله. فانظروا على سبيل المثال كتاب الرقائق من صحيح البخاري، إنه عقيدة وعبادة ومعاملة وليست رقائق وعظية مجردة. والله نسأل لنا ولكم سداد القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمقرفون هو الذي قدامنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال شيخنا العلامة الشيخ عبيد الجابي رحمه حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه تعليقات مختصرة على رسالة نافعة التي هي بعنوان 6 أصول عظيمة عظيمة مفيدة لمجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سميتها تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من السنة من 6 الأصول العظيمة. وكانت تلك التعليقات والفوائد قد تم إلقاؤها على الطلاب في مسجد الجابر بالمدينة، ثم بعد ذلك ألح علينا بعض الإخوة أن نأمر بعض تلامذتنا بتفريغ تلك الدروس من الأشرطة ومن ثم عرضها علينا تمهيدا لنشرها، فأجبناه إلى طلبه وأمرنا بعض الطلاب بالاستماع للأشرطة التي حوت شرحنا لتلك الأصول وتفريغها. وبعد أن تم ذلك قمت باستعراض المفرغ وأجريت عليه تعديلا، وقد شمل هذا التعديل حذف ما لا يحتاج إليه وإضافة ما هو أفضل منه. ولعلك أيها القارئ الكريم تدرك من خلال العنوان أن هذا البحث لم يكن شرحا مفصلا لما احتوته تلك الرسالة، ونحن عازمون إن شاء الله في الطبعات القادمة على شرح تلك الأصول بالتفصيل، والله نسأل أن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية وحامي حمى الملة الحنيفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أغلب العامة. ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قوله رحمه الله: 6 أصول عظيمة. قال الشارح حفظه الله تعالى: أقول الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالمراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال الحكمة وقدرة الله عز وجل وكمال هديه وتشريعه. هذه 6 القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، وسيظهر أن هذا الاستنباط واضح لا غرابة فيه ولا تكلف. فالأصل الأول هو إخلاص الدين لله.
حسبك إلى هنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أدعو قراءنا والمستمعين إلى حذف كلمة علامة، فإنها والله يشهد والملائكة ومن حضر أنها كبيرة في حقنا فلا نستحقها. ثم ثانيا أقدم لأبنائي وبناتي من طلاب العلم وطالباته أمورا عامة بين يدي هذه الرسالة، وقد عرفتم منشأ الشرح لها، وأنها ليست شاملة، يعني ليست مفصلة فيما يجب بيانه. فأقول أولا معنى كلمة سلفية. السلفية في اللغة نسبة إلى السلف، والسالف الماضي، يقال سلف إذا مضى، إلا ما قد سلف يعني ما مضى من الأمر، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى من حاله قبل الربا، وهي عامة. والمفرد سلفي. أما السلفية في الشرع فهي كل ما من مضى، اسم لكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وهم أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، القرون الثلاثة، وسلك سبيلهم، منهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التي يتبعها جمهور المسلمين، والأوزاعي والليث بن سعد والحمادين والسفيانين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأصحاب الكتب الستة الجامعة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، محمد بن إسحاق المعروف بإمام الأئمة في عصره. هؤلاء هم أئمة السلفية، وسموا بأئمة السلفية لأنهم الدعاة إليها. ثانيا السلفية أهلها هم خالصة المسلمين، فالمسلمون قسمان، سني وهذا هو السلفي، ومبتدع وهذا خارج، ولسنا مفصلين الآن أحكام البدعة وأقسامها، لا يتسع المقام الآن. ثالثا شرعية الانتساب إلى السلفية، إذا كان كثير من الناس في هذا العصر تضيق صدورهم حرجا وتتقطع قلوبهم كمدا وتتفطر أكبادهم حينما يسمعون كلمة سلفي أو سلفية، فإني أقول لهم أولا دل على هذه النسبة وشرعيتها النص والإجماع. فمن النص قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. ومن هذا أخذ العلماء فيعبرون ما درج عليه السلف، مشى عليه السلف. وأما الإجماع فقد حكاه إمام جهبل من أئمة الدعوة السلفية، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ قال في الجزء الرابع وفي الصفحة التاسعة والأربعين منه بعد المئة، الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المئة منه: ما نصه لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال سلفي، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر العبارة. وقد حدثت لكم مصدره. وبهذا تعلمون أيها الطلاب والطالبات أنه لا يتحرج من هذه النسبة ويضيق عطنه بها إلا رجلان، وهم: الأول الحزبي المقيت الذي استحكمت في قلبه البدعة فأصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، والمنكر معروفا والمعروف منكرا، والبدعة سنة والسنة بدعة، فلا غرابة أن يسلك هذا المسلك، لأنه وإن كان من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا ويشهد الصلوات الخمس معنا، لكنه نشئ على البدعة وبغض أهل السنة، فتنكر. الثاني جاهل ليس عنده فرقة. وثمة رجل ثالث وإن كان عالما من أهل العلم لكنه لم يقف على حكاية الإجماع، لم يقف على الأدلة. فحق الأول علينا نصحه إن كان يقبل النصح، ونرد أقواله الباطلة، رد أقواله الباطلة ونصحه إن كان يقبل النصح، وإلا فنرفع أيدينا عنه، ليس منا ولس منه، ما عندنا مجاملة ولا مداهنة. وحق الثاني تعليمه وبيان الحق له، فإن قبل كان بها، وإلا ألحقناه بسابقه ولا كرمه. وحق الثالث علينا أن لا نتابعه في سلته، ونحفظ كرامته ونصونها، ونحفظ كرامته ونصونها، ونجله ونحترمه ولا نتابعه على سلته. الأمر الثالث: اعلموا يا بني ويا بنات أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر، فلم يكن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأخوه الإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع مؤسسين للسلفية بنجد، ولم يؤسسها شيخ الإسلام ابن القيم ولا شيخه ابن تيمية، ولم يؤسسها أتباع التابعين ولا التابعون ولا الصحابة، بل ولا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين مؤسسا للسلفية. فهي من عند من؟ أجيبوا، هي من عند الله، والنبيون مبعوثون بها لأن خالص الدين، وأصحابهم وأتباعهم مجددون لها، مجددون لها، دعاة إليها ومجددون لها. ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهم دعاة إلى هذه السلفية، ومنهم المجدد. وقد جدد الدعوة السلفية أربعة حتى الآن، وإن شئت فقل أطوار التجديد للدعوة السلفية أربعة. الأول في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك أنه صدع بالحق حين امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وبين أن ذلك كفر وضلال. وله موقف آخر وقف رحمه الله موقفان، وقف رحمه الله موقفين عظيمين في هذه الفكرة. الموقف الأول الصدع بالحق وبيان أن هذا القول كفر، والموقف الثاني تهدئة الناس وتنهيهم عن الخروج على الخليفة، مع أنه يدعو له ويدعوه أمير المؤمنين ويحرض المسلمين على عدم الخروج عليه، لأن الخليفة هو المأمون ابن هارون الرشيد لبس عليه من قبل المعتزلة والجهمية، فأصبح لا يعرف شيئا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: الله الله في دماء المسلمين، اتقوا الله احقنوا دماء المسلمين. والفقهاء يقول: يا أبا عبد الله ألا ترى؟ يريدون أن يستشيروه في الخروج على الخليفة، لأن الخليفة قال كلمة الكفر ونافح عن الكفر وامتحن الناس على الكفر، ومع هذا لم يكفره الإمام أحمد رحمه الله. فأين المكفرون جزاقا بلا حوالة من هذا الموقف؟ التجديد الثاني في عهد الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، فإنه كان ينافح ويجارب وينشر السنة ويذب عنها ويقمع البدع والمحدثات، فمات في السجن لقاء ذلك من جراء ذلك. ولكن هذان التجديدان ليس لهما دولة تحميهما. التجديد الثالث هو تجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد نقره على هذا التجديد الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله، فعهدهما رحمة الله عليهما هو التجديد الثالث. والتجديد الرابع في عهد الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمة الله عليه، فإن عهده ومن معه من أئمة الدعوة هو التجديد الرابع بلا منازع. وتمت خاتمة، ف فعرفتم أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر خلاف الجماعات الدعوية الحديثة إخوانية أو تبليغية أو سرية قطبية أو غيرها، هذه أسسها البشر، فهي تقوم على أفكارهم وما يؤصلونه لأتباعهم ويقعدونه من قواعد أما السلفية فمستندها يا بني ويا بناتي النص والإجماع، ليس لها مستند في الحكم على أقوال الناس وأعمالهم إلا ميزانان اثنان، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فمن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان، ومن وافق نصا أو إجماعا قبل منه. هذه لمحة عن السلفية رأيت أن أقدمها، وسيتبع إن شاء الله أصول وقواعد أخرى في هذا الدرس بحول الله وقوته. والآن إلى الرسالة.
قال
حفظ
الله: والأصل الأول وإعتراف الله، الإعتراف الأحرام في الكفر التصريح يقال خلص الحدث،
خلص
يقال خلص الحدث، أي إقرار بالشواهد، واقتناع أن نخلص خلال تصفيتنا من الشرك القائم والباطل. فالشرك القائم هو إنما شرك الدعوي وشرك الطاعة، هذا هو شرك الطاعة. وشرك القائم الواحد إنما
لحظة، هنا تعديل، عدلوا، خذوها قاعدة، عدلوا وفق ما تسمعون، جرى تعديل على بعض كلامنا. أعد. الشرك، لا، الشرك الظاهر،
الشرك الظاهر وهو منها شرك الدعوة وشرك الطاعة،
حذفنا شرك المحبة منه، من الشرك الظاهر. نعم.
هذا هو الشرك الظاهر. والشرك الباطن الواحد منها شرك المحبة والإله، وهو الشرك الأكبر إذا كان يعتبر.
لحظة، عدلتم؟ عدل، أعد للتعديل.
والشرك الباطن أنواع منها شرك المحبة والإله.
قف قليلا، عدلوا عندكم، عدلنا يا طالبات. نعم، طيب تابع.
والشرك الباطن أنواع منها شرك المحبة والإله، وهو الشرك الأصغر إلا كان يحتويها.
والمعنى، والمعنى أن الشرك، أن الرياء قسمان، منه ما هو أصغر ومنه ما هو الأكبر، فالأكبر إذا لم يرد العبد بعمله إلا الدنيا ولم يرد الله ولا الدار الآخرة، هذا شرك أكبر لكنه باطني لا يعلمه إلا الله، وهو محبط للعمل. نعم.
والأدلة على أن الإقرار شرط في قبول كل عبادة من الله والسنة تفوق الحق، وسيأتي بيانها من التقرير إن شاء الله تعالى.
تفوق ماذا؟
تفوق الحق.
نعم.
وسيأتي بيانها من التقرير إن شاء الله تعالى. قوله: إقرار الدين يريد الدين الإسلام. إقرار الدين الإسلام
الله.
الأدلة على وجوب الإخلاص وتحذير الشرك من الكفر.
لكن هذه العبادات لم يقبلها الله منهم. كانت قريش تصوم عاشورا وكانوا يحجون وكانوا يكرمون الجار لا وكانوا لهم نذور لله ولكن وكانوا يعتقون، لكن هذه العبادات ما قبلها الله منهم. لماذا؟ لأنهم مشركون. وبهذا يعلم أن من يدعو أصحاب القبور ويقرب لهم القرابين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإن كان صواما قواما كريما سخيا يحج ويعتبر طول عمره لا يقبل الله منه عبادته ما دام مشركا بالله. بقول والأدلة على هذا ستأتي إن شاء الله بعد.
الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من القرآن، وسنذكر أمثلة من الكتاب الكريم على ما بيناه من اتفاق كلمة الرسل على الدعوة إلى عبادة الله الخالصة. فأولا قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي اتفقت عليه كلمة الرسل هنا الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، وهذه صيغة عموم. ثانيا قص الله عز وجل علينا في محكم كتابه بأن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا ما عرفناه على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، فماذا عن محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه؟ وللجواب على هذا السؤال نأخذ آيتين من سورة البقرة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبما بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآيات؟ بدأها بأمر الناس بعبادة الله، هذا أولا. ثانيا ذكر نعمه المستوجبة عبادته وحده، ومنها نعمة الخلق وهو الإيجاد من العدم وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات بذلكم الماء، وجعل الأرض فراشا والسماء بناء. وفي الآية الثانية ختام: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند وهو الشبيه والمثيل، فالقوم يعلمون أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وحده، فكان لزاما عليهم أن يفردوه بالعبادة. وهذا ما تعودناه من الله، يذكر نعمه ليقرر أنه هو المعبود وحده، يذكر ربوبيته ليلزم الناس بألوهيته. ولهذا من سمعتموه يقرر بأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، فهذا إما جاهل وإما ضال. ما دعت الرسل قومها إلى توحيد الربوبية فيما نعلم، بل دعوا إلى توحيد الألوهية. ولنأخذ مثالا آخر، يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي آية أخرى: كله لله. قال ابن كثير: حتى لا تكون فتنة، أي شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل وحيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين لله، أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشيخ المستعدي قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله تعالى في سائر أعماله وأقواله. وقوله تعالى ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي. انتهى كلامه. قال رابعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآية قد دلت على أمرين. الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. الأمر الثاني أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله. وهكذا كل القرآن منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى توفاه وهو يقرر ألوهية الله عز وجل ووجوب إخلاص العبادة له. وفي هذا رد على من يقول إن الفترة المدنية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على بيان الأحكام الشرعية العملية لأن الشرك كان في الفترة المكية فبعض هذه الآيات مدني وبعضها مكي. الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من السنة. هذا من الكتاب الكريم. فماذا نجد من السنة على التحذير من الشرك ووجوب إخلاص العبادة وحده لله وحده؟ الحديث الأول ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤد على فقرائهم. فأول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لمبعوثه معاذ رضي الله عنه دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالحديث واضح الدلالة على أمرين. أولهما أن التوحيد هو رأس الأوامر ثم تتبعه بقية الشرائع وأعظمها الصلاة. ثانيا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على اكتمال 3 أشياء وهي الشهادتين والصلاة والزكاة لا تنفك واحدة منها عن أخواتها. عن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال أن تذبح ولدك خشية أن يطعم قال ثم ماذا؟ قال أن تجعل لله ندا من سورة الفرقان. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به فإن الشرك أعظم ما نهى الله عنه. هذا هو صريح الدلالة من لفظ الحديث. وفي الحديث لفظة أخرى وهي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الأوامر والنواهي وفي هذا رد على الدعاة الذين يقولون يكفي أن تدعو الإنسان إلى الإيمان ثم تتركه هو لنفسه، إذا اكتمل إيمانه يترك المعاصي. هذا إما جهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضلال.
الحديث الرابع حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو مفرد بالصحيحين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر كبائر؟ قالوا: بلى. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الحديثة له اتضح من خلال هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الواجب هو إخلاص الدين لله. قال حفظه الله:
وأقول نستخلص من هذه الجمل ما يأتي. أولا ما قرره شيخ الإسلام المجدد الثالث للسلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله أن أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. كم جملة؟ ها؟ أربع جمل. الأمر الثاني الإنذار من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. أربع كذلك: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، شدة نكير، والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا هو أصل الإسلام وهذا هو أساسه. الأمر الثاني التربية الكاملة على جميع فرائض الدين وعلى كل ما أوجبه الله عز وجل على المكلفين من عبادة ومعاملة. فأنتم تلحظون هذا من النصوص: التوحيد وسائر فرائض الدين العملية، النهي عن عقوق الوالدين، النهي عن شهادة الزور، تربية كاملة. وبهذا يظهر لكم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو يقوم على التربية والتصفية. فالتربية تبصير الناس دين الله وتعليمهم إياه من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، هذه التربية. والتصفية إبعاد الناس عن كل رذيلة في العبادة وأرض الرذائل الشرك في السلوك سائر المعاصي في المعاملات كعقوق الوالدين. تربية كاملة، تصفية كاملة، تصفية كاملة. وبهذا يستبين لكم أن السلفية ليست مقصورة على العقيدة فقط، بل هي عقيدة صحيحة وسلوك مستقيم ومعاملة سليمة هذه السلفية التي ندعو إليها على نهج من سلف من مشائخنا وأئمتنا وعلمائنا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم.
كان يقوم رحمه الله ثم المنطقة على حتى يكون
المنطقة إلى أخيه وعلى شارك الله. لحظة لحظة أظن عندكم في الأصل ثم صار الأمر إلى مصدر التعديل
ثم المنطقة على حتى يكون المنطقة.
نعم عدلوا لأن هنا لما الشرطية حذفت من كلام سقطت علينا والآن نحن نضيفها. نعم.
قال الشارح رحمه الله يعني أن الإعراب هذه الأمة عند توحيد الشرك والظهور في الصالحين
هو الحقيقة الانحراف في هذه الأمة وليست الأمة كلها منحرفة. أصلحوا الانحراف في هذه الأمة وليست كل الأمة وللحمد منحرفة. لا منذ أسلمت خديجة وأبو بكر رضي الله عنهما على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لليوم وهناك بقية باقية من حرفت. نعم إذن يكون عبارة
يعني أن
أن الانحراف بآل التعريف أن الانحراف في هذه الأمة. نعم.
يعني أن الانحراف في هذه الأمة عن توحيد الشرك سبب الخروج الصالحين كما حدث قبل نوح عليه السلام فإنه من تطور بلاد الصالحين ومورد وصواعق يقول له يا شيخ الله نصرا فالخروج يتأسف به ويكتم شبعتهم فكان الأمر على ذلك
فلما نسي الجن وهلك الصالحون عبدت هذه من دون الله عز وجل وهذا دليل على أنه إذا قل العلم وفشى الجهل
إذا قل
وهذا دليل على أنه إذا قل العلم
لا
إذا قل العلم
أي وليس خرق الثوب المسمار. نعم أيوه.
وهذا دليل على أنه إذا قل العلم وفشى الجهل كان الانحراف.
وأقول هنا يستبين لكم أن التوحيد هو الأصل والشرك أمر ماذا؟ طارئ. فالأصل في المكلفين هو التوحيد. يدل لذلك وما أدري سيأتي أو لا لكن أعجله لكم ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء. سمعتم؟ وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله. الحديث. فالشرك أمر طارئ الوثنية طارئة على الناس. نعم. الأصل هو التوحيد. نعم.
ثالثا في قوم الشيخ إن الشيطان أظهر للناس الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. قال الشارح حفظه الله معنى هذه الجملة أن الناس يرون إخلاص العبادة لله هو نقص في حق الصالحين لأن القوم لما انحرفوا وغلوا في الأولياء والصالحين ورفعوهم حتى عبدوهم من دون الله فإذا دعوا إلى الإخلاص يرون أن ذلك نقص في حق الصالحين لذلك زين لهم الشيطان الشرك في صورة محبة الصالحين يعني أحبوا الصالحين وأفرطوا في محبتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في بيان أثر الغلو في الصالحين وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك بالشرك من باب الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم، كما قد وقع مثل ذلك من هذه الأمور، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم يوقعهم فيما هو أعظم من عبادتهم لهم من دون الله. انتهى كلامه رحمه الله.
انتهى الأصل الأول. وهذا تأكيد على ما أسلفناه من الإشارة إلى ما حدث لقوم نوح صلى الله عليه وسلم. أقول مضت 10 قرون بين نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام، بين آدم وابنه نوح عليهم الصلاة والسلام، ليس فيها إلا التوحيد. ثم حدث الشرك وقد عرفتم سببه. سببه هو خاطرة شيطانية، خاطرة شيطانية. أولا صوروا صور أولئك الرجال، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قاصدين بذلك التأسي بهم وتذكر سيرتهم. وقد جاء في بعض الآثار أن الشيطان هو الذي أوحى لهم ذلك، قال انصبوا إلى قبلتكم تصاويرهم، صوروهم وانصبوا ذلك لقبلتكم حتى تتذكروا عبادته. فمضى الناس على التوحيد وما أرادوا إلا الذكر بهذه الصورة. ثم بعد ذلك حين ذهب الصالحون والموحدون وذهب العلماء ونسي العلم وفشى الجهل، أوحى الشيطان إليهم وحيا آخر. لماذا صور آباؤكم وأجدادكم صور القوم؟ ما صوروهم الذي يعبدوهم من دون الله، فعبدت من دون الله. وكانت النتيجة أن نوحا صلى الله عليه وسلم لبث في القوم كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله، وما أجابه إلا القليل، كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. 1000، انظروا، 950 سنة، قيل 8، يعني في كل 100 واحد 150 بدون شيء ما أجابه واحد فيها، وقيل 80، معناه 80 كم نسبة إلى 950 سنة؟ في كل 10 سنين 1، 150 ما فيها أحد، وقيل 800، إذن 800 ب800 و150 ما أجابه فيها أحد. هذه نتيجة الغلو وتجاوز حدود الله عز وجل. وبهذا يعلم أن فتنة العقوف على القبور وعبادة الله عندها سبب في الشرك، لأن الناس ينسون، الصالحين يذهبون والموحدين يذهبون. فأولا كان الأمر بدعة، ثم بعد ذلك سيكون شركا بالله عز وجل. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، ولو أحب نحبسكم أكثر من مضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتيح ربع ساعة ساعة للأسئلة، هل عندكم أسئلة؟
أحسن الله لفضيلة شيخنا وأجزى الله له الأجر والمثوبة، ونستأذنه في قراءة بعض الأسئلة عليه.
تفضل.
هذا سائل يقول: أنا من جماعة الإخوان، وسمعت منكم حفظكم الله قولكم إن جماعة الإخوان من الفرق 72 الهالكة، فكيف يكون هذا شيخنا الفاضل ونحن نتبع السنة وأقوال الصحابة ونسير على أثر من سلف من الصحابة والتابعين؟ فما الدليل على ما ذهبتم إليه؟ أرجو منكم رجاء بيان ذلك علنا أن نتبع الهدى وجزاكم الله خيرا.
الظاهر أن هذا السؤال سيستحوذ على الوقت، ولكن ما حيلتي يا أبنائي وبناتي إذا طال؟ أقول هذا أنت من الطيبين الذين نشئوا على السنة وانضموا إلى الإخوان، جماعة الإخوان مغررا بهم، أنت يبدو أنك على السنة، هذا أول. وثانيا يظهر لي واضحا أنك لا تعرف هذه الجماعة ولا تعرف خباياها وقواعدها الضالة، وإنما تراءى لك أنها جماعة مسلمة داعي إلى الله، ونحن نقول جماعة مسلمة، لم نكفرهم ولم نكفر غيرهم من الجماعات الدعوية الحديثة. فإذا كان الأمر كذلك فخذ هذا السرد التاريخي العقدي المنهجي للجماعة، وأقول لك وللسامعين والسامعات، والله وبالله وتالله ويشهد الله والملائكة والسامعون والسامعات، أني لم أتكلم في هذه الجماعة ولا غيرها إلا ببينات ووثائق عندنا خفيت عليك أنت وأمثالك، وإلا فالظن بك لو كنت تعلم ما نعلم ما قبلت غير السلفية. فأقول هذه الجماعة جماعة أسسها حسن البنا المصري في بلده في منتصف القرن الماضي الميلادي، ولعله كذلك يوافق من آخر القرن الرابع عشر الهجري، أسسها زعما منه أنه سيخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم صار لها بعد فروع في سوريا والسودان فروع رسمية، ولها أتباع في كل مكان حتى في بلادنا السعودية لها أتباع ومنافحون ومنظرون في كل مكان. هذا السرد التاريخي للنشأة، وأظنها في بعض البلدان منحلة حلتها الدول لأمر سياسي. وأما قاعدة الدعوة عند الجماعة فهي قاعدة المعذرة والتعاون، المعذرة والتعاون، وشرحها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وسيأتي ضمن هذه الرسالة إن شاء الله نقد لهذه القاعدة. و هذه القاعدة طبقها حسن البنا بقوله وفعله، طبقها تطبيقا برهن به على أنها مفتاح باب الضلالات على مصراعي ودخول النحل الباطلة جنبا إلى جنب ما دون تميز، وسواء كانت تلكم النحل الباطلة منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة له كاليهودية والنصرانية. وخذوا الأدلة من تطبيق قائد المجموعة والجماعة ومؤسسها حتى تعرفوا ضلال القاعدة وفجورها. وأقول قبل هذه القاعدة هي قاعدة المنار أولا، وذلك فيما بلغنا أن أول من أطلقها هو السيد رشيد محمد رضا أو محمد رشيد رضا، ثم بعد ذلك رفضها وتركها لما عرف ما ينطوي عليه إطلاقها من فتح أبواب الضلالة على أهل الإسلام. وهاكم الشواهد على ما قلت بتطبيق إمام الجماعة ومؤسسها ومقعدها. أولا، لما أسس حسن البنا هذه الجماعة جعل في المجلس التأسيس أو الرئاسة كما يسمونهم ثلاثة من النصارى. انظروا، جماعة تدعي الدعوة إلى الله يجعل ضمن المجلس الذي هو مجلس هذه الجماعة الذي تصدر عنه القرارات والتوصيات ثلاثة نصارى. ثانيا، أنشأ دورا أو دار التقريب بين الشيعة والسنة بمصر، وكان يتصل بكبار الرافضة في أيام الحج ويداهنهم ويداعبهم ويتلطف بهم ويقول ما بيننا وبينكم أمر بسيط كالمتعة يمكن حله. وقد كفر الأئمة الرافضة وأخرجوهم من الفرق الإسلامية، وكان يستجير كبار الرافضة ويفتح لهم مراكز الإخوان ويرحب بهم ويكرمهم. ومن الذين كان يستجيرهم واستجارهم نواب صفد صفوي، أظنه إيرانيا أو عراقيا لا أدري الآن، لكن هو من أئمة الشيعة الاثني عشرية وهي الرافضة. ثالثا، أطلق عبارة، وتلكم العبارة رواها عنه أحد خواصه إن لم يكن خاصته محمود، وهو محمود عبد الحليم، في كتابه الموسوم الإخوان أحداث صنعة التاريخ رؤية من الداخل. والعبارة هي: ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية، فالله أمرنا بمودتهم ومصافاتهم. سبحان الله العظيم، والله لا يقول هذه العبارة إلا ملحد في آية الله أو جاهل، وسواء كان هذا أو ذاك فكيف يتبع، سواء كان هذا أو ذاك. والله إن من خبر القرآن من المتوسطين عندنا، لا أقول من المبتدئين، يعلم أن العداوة بيننا وبين اليهود هي في دين الله، وليست اقتصادية، وأظنه يرمز إلى الربا أو قولهم يد الله مغلولة. ومن سبقه إلى هذا التقعيد وهذا التأصيل؟ ليس في الإسلام عداوة اقتصادية وعداوة دينية، إما كفر وإما إسلام. ونظار الإخوان عليها إلى اليوم، عليها إلى اليوم. وقد نشرت جريدة الوطن السعودية، أقولها ولا أبالي، خبرا عن حوار مع عن حوار بين بعض المسلمين وبين مجلس الكنائس الأمريكية، تكلم فيه جماعة منهم التركي عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام للرابطة، وضمن من تكلم أحمد كمال أبو البجد. أتدرون ماذا قال؟ قال لا ينبغي أن تكون القضايا العقدية سببا للتفريق بيننا. سبحان الله، يا مسلمون ويا مسلمات، ألم يقول ربكم الذي ليس لكم معبود سواه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله؟ وعندي منشور، عندي كلمة لمأمون الهضيبي وهو أحد صناديد الإخوان، يقول ما معناه؟ نرحب بإخوان الأقباط أو قال بالأقباط. النشر عندي، عندي في ملف، عندي ملفات بلينا بها بلوى، إن شاء الله أنتم ما تقتلونها لكن نحن نحتاج لها. يقول نرحب بالأقباط أعضاء الجماعة إذا لم يتنكروا لدينا أو دينا أو كلمة نحوها. نرحب بالنصارى أعضاء الجماعة. ومن قرأ كتب فتح يكد وفهم هويدي وغيرهم غيرهم من النظار يجد فيها فوق ما قلنا، وأن هذه الجماعة هي جماعة ضالة فاسدة في العقيدة والمنهج، جماعة تلفيقية تلفق، جماعة مهادنة سياسية لأنها دفعها سياسي إقامة خلافة إسلامية. حسن البنا نفسه يذهب إلى القبوريين في محفل البدوي وغيره ويلقي فيهم كلمات رنانة يمجدهم ويثني عليهم إلى غير ذلك. وأبرق إلى حاخام يهودي يهنئه، أظن بعيد ميلاد. فانظروا، فلعلك عرفت نبذة، وإذا اتسع الوقت وأتيتني في المدينة لعلي أكشف لك أكثر، لكن هذه عجالة الآن لك وللسامعين. فبان الصبح لذي عينين وظهر أن هذه الجماعة سياسية. وقد عبر حسن البنا بهذا عن هذا بقوله حقيقة، انظروا المتناقضة، حقيقة صوفية، يعبر عن دعوتها هكذا، يقول حقيقة صوفية ودعوة سلفية وهيئة سياسية. سبحان الله، حقيقة صوفية، صوفية بدعة، ومن الصوفية ما هو كفر بواحد وخروج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. وكان نفسه يزور القبور في عزبة النوام ويمكث ذلك، يمكث يوما كاملا. وكان في أيام المولد يقيم الحضرات الصوفية إلى غير ذلك من البلايا. سمعتم؟ هذه نبذة، هذا غيظ من فيض. من ضلال الإخوان، فلعلك الآن تطلقهم طلاق المتلاعنين، مو طلاق البائن الذي يحل له نكاح زوجته بعد آخر، لا، يجب عليك أن تطلقها طلاق المتلاعنين وتتوب إلى الله منها ولا تداهن في دين الله، وإلا كنت مبتدعا ضالا فاحذر، فابغي لنفسك النجاة. نعم. ليس عندنا منهج جديد، منهجنا هو منهج الله الذي جاءت به رسله عليه الصلاة والسلام، فالدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية مدخل إلى ذلك، فيجب على الداعية أن يناظر أحوال الناس، فإن كان الناس ملاحدة شيوعيين دارية وأراد أن يجعلهم عبادة لله بدعوته، نعم يقرر توحيد الربوبية، وإن كان الناس من الذين يدينون دين الإسلام ولكن انحرفوا، فيجب عليهم أن يدعوهم من الألوهية، ولا مانع أن يجعل توحيد الربوبية مدخلا فقط، مدخلا كما جعل الله لنا ذلك وساسنا به سبحانه وتعالى، صح التعبير أقول كما عودنا الله عز وجل أن يذكر توحيد الربوبية لا للدعوة إليه ولكن لإلزام الناس بالألوهية، فلك أن تقول للقبور من خلقك، فسيقول الله، من أوجدك من عدم مثلا، سيقول الله، من الذي ينزل المطر من السماء، فيقول الله، فإذا قل اعبده لا تشرك به شيئا. نعم. أما الذين يؤلفون في توحيد الربوبية على أنه هو التوحيد وحده، فهؤلاء كما أشرفنا إما جهال وإما مبتدع ضلال. نعم. أقول يجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستشعر الندم والخوف من الله عز وجل، توبي إلى الله، ويظهر إن شاء الله أنك تائبة بسؤالك هذا، ولا عليك إلا أن تصومي يوما ما كان ذلك اليوم، ولا كفارة عليك في أصح الأقوال. نعم. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق عن الولد بشاكين وعن الأنثى أو الجارية بشاك، قال تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، فالظاهر أن الأمر واسع، من السابع فما بعد احلق رأس طفلك، ولو قدمت قبل ذلك ما عليك من بأس.
نعم.
وفي هذا الزمن مع كثرة الكتاب والمسلمين يجد القرآن تقصيرا على قلوب أكثر الشباب. فندعوهم بأسلوب الذين قلوبهم بذكر المشاعر الوعوية فإذا استطاع الشاب على هذا النهج وقد استطاع كثير من الشباب في هذا الاسلوب فهل ترى ان هذا الاسلوب اسلوب صحيح وما في هذا الاسلوب ذلك وفق الله.
أقول أولا الدعوة إلى الله عبادة والعبادة الأصل فيها التوقيف يعني على النصوص ولهذا قال علماء الإسلام الأصل في العبادات الحظر إلا بنص الأصل في العبادات الحظر إلا بنص يعني المنع إلا بنص. ومن هنا يستبين لك وللسامعين والسامعات أنه يجب في الدعوة أمران ما دامت عبادة. الأول تجريد الإخلاص لله وحده والثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأقول ثانيا ما أشرت إليه في السؤال من تغير الناس هذا صحيح لكن كيف يدعون؟ منهج الدعوة ثابت توقيفي يدعون بالسنة. وبهذا يستبين لك أن صاحب هذا الصنيع إما جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعي ضال بدعي ضال يحدث في دين الله ما ليس منه. وفي الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم رد معناه مردود وما كان مردودا فكأنه لم يوجد. والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. وأنا أقول لك جدًا اشرح حديث النزول مثلا شرحا جيدا اشرح حديث الثلاثة أصحاب الغار شرحا جيدا اشرح على سبيل المثال حديث الذي قتل 99 نفسا شرحا جديدا سلبيا فسوف يستجيب لك من علم الله فيه خيرا. وأقول لك ثالثا وهو خلاصة ما تقدم كون العمل نافع ليس مسوغا لشرعيته. فهمتم؟ قد يكون العمل نافعا لكن ليس مسوغا لشرعيته بل شرعية العمل إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنك أن قوما استقاموا على ما ذكرت من المشاهد الوعظية وهي تمثيلية لكن أنت استقبحت كلمة تمثيلية لأنها تأنفها الأسماع وتيت بكلمة وعظية، ونحسن الظن بك ونقول هذا تصرف حسن في الصيغة، تغيير الصيغة تصرف حسن، لكن لا نقرك على أن هذا وعظ ناجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عبد أنه أتى برجل يمثل له، أو يأتي بمغن يغني له بأخبار الجنة والنار أو يخوفه من الموت. فإن كثيرا من الناس اليوم مواعظهم تخويف بالموت، القبر والقبر والموت، تنقطع الحياة، لكن ماذا بعد الموت؟ حتى النصراني يمكن يخوف بالموت، حتى النصراني لو خوفوا قلت أنت تموت وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا تموت وتقبر وتصبح منقطعا عن الناس، يمكن يخاف ويبكي ويوزع ما ويقسم ماله على أهله. فانظروا على سبيل المثال كتاب الرقائق من صحيح البخاري، إنه عقيدة وعبادة ومعاملة، وليست رقائق وعظية مجردة. والله نسأل لنا ولكم سداد القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.